الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وقفنا فيما سبق في الكلام على الآيات في سورة نوح عليه السلام: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه الآيات الكريمات مناسبتها لما قبلها، بعد أن ذكر الله تعالى قدرته في العالم العلوي في قوله جل ذكره: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. أعاد ربنا جل وعلا وذكرهم بما في العالم السفلي في هذه الأرض، ومنة الله تعالى على قوم نوح بإيجادهم وخلقهم وبيان قدرته جل وعلا، فقال سبحانه: والله أنبتكم من الأرض نباتا. ومعنى أنبتكم أي أنشأكم من الأرض، كما قال تعالى: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال تعالى عن مريم عليها السلام: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا الآية. فهنا وجه شبه بين خلق الإنسان وبين إنبات النبات. فإنبات النبات أول ما ينزل عليه المطر من السماء، الغيث من السماء، تخضر الأرض ثم تبدأ في النبات وفي البهجة والخضرة والنظرة السارة، ثم بعد ذلك يبدأ الضمور واليبس والانحلال والذهاب من هذه الأرض، كما قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، يكون حطاما أي متحطما ويابسا بعد أن كان بهيا ونظرته واضحة وجميلة ومبهجة. كذلك الإنسان عندما يخلق فهو ضعيف، فهو ينمو شيئا فشيئا، ثم يصير شابا ثم كهلا، ثم يصير كبيرا في السن هرما يضعف، وهكذا إلى أن يموت. وهذا يدل عليه قوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا الآية. والله أنبتكم من الأرض نباتا، فجاء هنا باسم المصدر ولم يأتي بالمصدر، فلم يقل والله أنبتكم من الأرض إنباتا، وإنما قال نباتا. والتقدير على هذا أن يقال والله أنبتكم من الأرض فنبتتم نباتا، فنبتتم نباتا، لأنه لو قال والله أنبتكم من الأرض إنباتا لكان هذا الإنبات غريبا، قد يكون في شيء من الغرابة. لكن لما قال نباتا باسم المصدر جاء غريبا عجيبا، أن الله تعالى أنبتهم من هذه الأرض. وكيف ينبت الإنسان من الأرض؟ قد يقول إنسان: أنا لست منبوتا من الأرض. نقول: أصل خلق الإنسان هو من الأرض. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. وأخبر الله تعالى عن أطوار خلق هذا الإنسان في آيات متعددة، بأنه خلقه من طين لازب ومن صلصال كالفخار، في آيات متعددة، يعني أصل خلق الإنسان. أصل خلقه من آدم عليه السلام الذي خلق من الأرض من التراب، ثم إن الإنسان الذي خلق من النطفة ومن العلقة هو يتغذى مما يخرج من التراب من الماء ومن الطعام ونحو ذلك، فأصله من التراب. والله تعالى قد امتن على قوم نوح عليه السلام بأنه خلقهم وجعل خلقهم يمر بأطوار متعددة، ولهذا قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذه الأطوار ذكرها الله تعالى في آيات أخرى كقوله سبحانه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء الآية. وقال جل ذكره: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين. هذه الآيات ونظائرها هي الأطوار التي بيّنها الله تعالى في كتابه: والله أنبتكم من الأرض نباتا، فجاء بالتأكيد فقال نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم بيّن لهم أيضا أمرا آخر، أنه ليس مجرد أن يخلق الإنسان ويلهو في هذه الدنيا ويعيش ولا يحاسب، كلا لا يكون هذا. قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يعيدكم للبعث، يبعثكم للجزاء والحساب، لأن من حكمة الله تعالى في الخلق أن الخلق سيعودون إليه ويرجعون ليحاسبهم على ما عملوا في هذه الدنيا، لأنه لو خلقهم ولم يكن هناك بعث لكان عبث الخلق. قال سبحانه في آيات أخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا بد من الرجوع إلى الله جل وعلا للحساب والجزاء حتى يكون الإنسان في هذه الدنيا على طاعة وعبادة، مبتعد عن المعاصي وعن الذنوب وعن السيئات. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الحكمة الربانية والدليل على قدرة الله جل وعلا في إخراج الناس من هذه الأرض، حتى ولو بليت أجسادهم، حتى ولو تقطعت أجسادهم في الفضاء، فإن الله قادر على أن يجمعها يوم القيامة ويحييها كما كانت. انظر إلى ذلك الجاحد الكافر العاصي بن وائل لما نزل قوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. جاء بعظم ففتته بإصبعه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد أيحيي الله هذا بعد أن يرم؟ قال: يحييه الله ويدخلك النار. قال الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فكيف هذا الكافر والجاحد ينكر البعث يوم القيامة ونسي خلقه الأول؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ما تتذكرون خلقكم؟ فالله الذي خلقكم من العدم قادر على أن يعيدكم مرة أخرى ليحاسبكم ويجازيكم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه؟ قل عسى أن يكون قريبا. ثم يعيدكم فيها أي في الأرض ويخرجكم للبعث والنشور والجزاء إخراجا، مفعول مطلق مؤكد للإخراج أيضا. والقرآن أعظم آياته كلها في البعث والنشور وتقرير هذه العقيدة العظيمة التي أنكرها الكافرون والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نحى نحوهم وسار على منهجهم وطريقتهم، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، ثم امتن الله عليهم بمنن. ذكرهم نوح عليه السلام بهذه المنن: والله جعل لكم الأرض بساطة، أي مبسوطة ممتدة هكذا تستطيعون أن تعيشوا فيها، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كان من رحمة الله تعالى بهم وبمن بعدهم من سائر الناس إلى زماننا هذا أن الله جل وعلا جعل هذه الأرض ثابتة لا تميد، لا تتحرك، لا تضطرب بأهلها، فجعلها ثابتة لكي يعيشوا عليها، يزرعون ويصنعون ويبنون ويسيرون. وجعل الله تعالى هذه الأرض فجاجاً طرقاً متعددة ومسالك متعددة، وقيل الفجاج هو الطريق الذي بين جبلين. والله تعالى قد امتن على عباده بآيات أخر مبيناً لهم نعمته على خلق هذه الأرض وجعلها ممتدة مبسوطة يسيرون فيها كما يشاءون من غير أن تميد بهم أو تميل بهم أو تضطرب بهم. وجعلنا في الأرض فجاج، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، رواسي ثابتة. قال العلماء إن الرواسي هي الجبال، والجبل في عمق الأرض ثلثين والثلث فوق الأرض، فكان ما في تحت الأرض هو أعظم مما فوق الأرض حتى يمسك الأرض حتى ألا تميد. وبين الله تعالى أن هذه الأرض جعلها كفاتاً، أنها تجمع الناس وتكفتهم وتجعلهم يعيشون على أرضها وتحفظ الموتى في بطنها. وهكذا منن الله تعالى تتوالى على عباده وعلى قوم نوح، ولكنهم عصوا ربهم ولم يقدروا نعمه ولم يقدروا فضله ولم يعترفوا بحقه وعبادته، وهو توحيده وإخلاص العبادة له جل وعلا. فذكرهم نوح عليه السلام بهذه النعم وهذه المنن التي سخرها الله تعالى لهم، لكن أكثرهم عاندوا وتكبروا واستكبروا ولم يؤمنوا، فعاقبهم الله تعالى بالطوفان كما ذكره الله تعالى في آيات أخرى. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتلونه ويعملون به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يمن علينا بالهداية والتوفيق والهدى والرشاد، وأن يجنبنا أسباب الشر والفساد، وأن يجعلنا هداة مهتدين واقفين عند حدود ربنا لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين. هذا ما تيسر ذكره وإراده، صلى الله وسلم على نبينا محمد.